إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإن أعظم دلالات هذه الآية الكريمة دلالتها على أهمية عبادة الله وحده، الخالق العظيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، الذي لا شريك له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في شيء من أفعاله جل جلاله عز شأنه. هذه الغاية المحددة والحكمة العظيمة هي عبادة الله وحده لا شريك له. وإنه لا يجب علينا أن نعبد الله تعالى كما شرع لعباده أن يعبدوه، ولا تستقيم حياة العبد إلا بتحقيق هذه الغاية العظيمة. وإني أذكركم بأعظم أنواع العبادات: توحيد الله الخالص، السبب العظيم في الفوز بالجنة والنجاة من النار. وأذكركم بأن أعظم نعم الله علينا أن رضي لنا الإسلام دينا، وأمرنا بالاستقامة عليه والتفقه فيه والعمل به والدعوة إليه، وأرسل به أكرم الرسل والأنبياء وخاتمهم صلى الله عليه وسلم. ووعدنا الله سبحانه وتعالى بالأجر العظيم في جنات النعيم لمن آمن وعمل صالحا، فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمه الغزار ما تعاقب الليل والنهار. وإن من أعظم شكر الله على نعمه أن نسعى للفقه في هذا الدين العظيم، فإنه أهم الأعمال وأزكاها وأشرفها، تتحقق به معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة دينه وشرعه، ومعرفة أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، والعمل بموجب ذلك على مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، نبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. وإن من أعظم وسائل التفقه في الدين الجلوس في حلقات العلم ومجالسة العلماء والأخذ من سمتهم وعلمهم، فهم ورثة الأنبياء وهم الربانيون الذين اصطفاهم الله ليعلموا الناس ما يحتاجون إليه ويرشدونهم للطريق القويم والصراط المستقيم ويحذرونهم من طرق الغواية والضلال، فما أعظم أثرهم على الناس، وكم من الأجور العظيمة يحوزونها لأنهم يعلمون الخير ويحذرون من الشر وينصحون للخلق. رحم الله من مات منهم، وحفظ من هو على قيد الحياة وحفظنا، وختم لنا وله بحسن الخاتمة. ومن التذكير لنفسي ولإخواني وأخواتي أن نذكر بأحكام مهمة من أحكام الصيام، فأقول مستعينا بالله: صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام ومن أعظم الفرائض وأجل العبادات، ونصوص الكتاب والسنة تدل على ذلك، ومنها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى أن قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت، متفق عليه. فرض الله عز وجل الصيام على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة، وأوجب صيامه على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم من الرجال والنساء. وحينما يمتثل العبد أمر ربه بهذه العبادة ابتغاء الأجر من الله وبراءة لذمته وتأسيا برسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يدل على اتصافه بصفة التقوى، ويدل على رغبته في فعل الخير وترك الشر، ويدل على صبره بترك الطعام والشراب والتمتع بالمباحات التي نهي عنها أثناء صيامه. والصبر عاقبته حميدة وثوابه عظيم، كما قال عز شأنه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصوم عمل صالح اختصه الله عز شأنه لنفسه، كما في الحديث القدسي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، متفق عليه. وثبت أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته من الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وثبت أن الله تعالى يباعد وجه الصائم في سبيل الله عن النار قدر 70 خريفا، وهذا في التطوع، فكيف في الفريضة؟ فأجرها أعظم، لأن التقرب إلى الله بالفرائض أفضل من التطوع، كما في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الحديث. وصيام شهر رمضان سبب عظيم لمغفرة الذنوب، كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. أيها الإخوة، النصوص في فضائل هذا الشهر كثيرة، وأعمال البر فيه مضاعفة مباركة، فإنه يطهر النفوس المؤمنة ويزهد في الدنيا ويرقب في الآخرة، وتجارة رابحة يجود الله فيه على عباده بأنواع الكرامات. وقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه بقدومه: فاستقبلوه رحمكم الله بالفرح والسرور والعزيمة الصادقة على أداء الصلوات وبذل الصدقات والصيام والمحافظة عليه مما ينقضه أو ينقص أجره، وعليكم بقراءة القرآن بالتدبر والتعقل والإكثار من ذكر الله تعالى من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والتوبة النصوح والدعوات الشرعية. ومن الدعاء المشروع: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم والدعوة إلى الله كإلقاء الدروس ومواساة الفقراء والمساكين والاجتهاد في بر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار وعيادة المريض إلى غير ذلك من أعمال البر والخير. وينبغي الحرص على صيانة الصوم من جميع المعاصي، فإن المعصية فيه أعظم من المعصية في غيره لما فيها من انتهاك حرمته العظيمة. وإذا جاهد المرء نفسه وسعى بالعمل الصالح فاز بالكرامة عند الله والأجر العظيم. هذا أولا أيها الإخوة. وثانيا، للصيام أحكام أخذها أهل العلم من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكر ببعضها. وينبغي للمسلم والمسلمة أن يتعلم أحكام الصيام والقيام حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع، فإن العلم بالعبادة من أوجب الواجبات وأهم المهمات، لأنه وسيلة لصحة العمل. وأذكر نفسي وإخواني وأخواتي بأحكام مهمة. أولا، يجب على المسلم ليحصل على أجر الصيام العظيم أن يصوم شهر رمضان إيمانا واحتسابا، لا رياء ولا سمعة ولا تقليدا للناس، بل يقوم به لأن الله تعالى فرضه عليه، ولأجل أن نتقرب به إلى الله تعالى. فيمسك الصائم عن الأكل والشرب والجماع وغيرها من المفطرات تعبدا لله وعلى الوجه الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمسك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ويبتعد عن المحرمات. والصيام من جملة العبادات لا بد من نية صادقة تصاحبها، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد للصائم من نية الصوم، فينوي نية عامة لصيام الشهر كاملة، ونية خاصة لكل يوم ينوي بها في الليل في أي جزء منه. فإن لم ينوي الصيام عمدا فلا يسمى صياما شرعا، ولا يؤجر على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. ومحل النية القلب لا باللسان. ثانيا، ثبوت هلال رمضان يكون بأحد أمرين: إما برؤية هلاله، فإن لم يرى وجب إكمال شعبان 30 يوما ثم يصومون، وتكفي الشهادة من مسلم واحد عدل قوي البصر رجلا كان أو امرأة، والأمر يرجع إلى ولاة الأمر في إثبات ذلك وإعلانه من أجل عدم الاختلاف والفرقة. ويحرم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين على سبيل الاحتياط، ومن فعل هذا التقدم بالصيام فقد ابتدع في الدين. ويسن الدعاء عند رؤية الهلال، فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني رحمهم الله يقول: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. ثالثا، لكل إقليم أو قطر من الأقطار حكم يخصه في بدء الصيام ونهايته حسب رؤيتهم الشرعية، وعلى كل مسلم أن يصوم مع دولته، ولا ينقسم أهل البلد على أنفسهم حسما لمادة الفرقة الخطيرة. رابعا، سن السحور ففيه بركة، ومن بركته التقوي على طاعة الله تعالى، والاستغفار وقت السحر، والدعاء، ومخالفة أهل الكتاب، ويسن تأخيره إلى آخر الليل. ومن السنن السحور بالتمر، ففيه خاصية عجيبة ومناسبة صحية للصائم، ولا سيما تمر المدينة
وإذا تبين له طلوع الفجر بمشاهدة أو بخبر مسلم عدل أو بسماع مؤذن ثقة أو بتوقيت معتبر وجب عليه الإمساك، ويجب الحرص على إنهاء السحور قبل الفجر. ويخطئ من يتركون أكلة السحر أو يبكرون بها كثيرا، وربما يترتب على ذلك عدة أخطاء، منها الصيام قبل وقت بدئه وتأخير الصلاة عن وقتها، ومنها مخالفة السنة. خامسا، يسن تعجيل الإفطار عند تحقق غروب الشمس بالمشاهدة أو بخبر ثقة أو بأذان ثقة أو بالتوقيت المعتبر كالتقاويم والساعات المعتبرة، لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ويكون على رطب قبل أن يصلي، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإن لم يجد أفطر على ما تيسر من طعام وشراب، فإن عدم ذلك نوى بقلبه الفطر. ويخطئ بعض الصائمين بترك صلاة المغرب وتأخيرها بسبب كثرة الجلوس وعلى المأكولات وما شاكل ذلك من الأمور التي تكون سببا في تأخير الصلاة عن وقتها. ويسن للصائم عند إفطاره أن يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. ومن الدعاء الوارد: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ويحمد الله تعالى إذا انتهى من طعامه وشرابه. ودلت الأدلة على تحريم وصال صيام يومين متتابعين على هذه الأمة، لأنه تكلف ومخالفة لسنية تعجيل الإفطار. ويسن تفطير الصائم، فقد ثبت أن من فطر صائما فله مثل أجره. سادسا، يسن قيام الليل، فهو من العبادات الجليلة ومن دأب الصالحين، وعلى المصلي أن يقبل على صلاته ويخشع فيها ويطمئن في أفعالها ويحذر العجلة فيها. ومن قيام الليل صلاة التراويح والتهجد، وتكون 11 ركعة مع الوتر أو 13 مع الوتر، ومن زاد فلا حرج، ويصليها مثنى مثنى. فاحرص على القيام في ليالي الشهر كلها، واجتهد في ليالي العشر الأخيرة منه تأسيا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ففيها ترتجى ليلة القدر. وليلة القدر فضلها الله تعالى وجعل أجرها عظيما، كما قال تبارك وتعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، وألف شهر تزيد على 80 سنة. وقد أخفى الله تعالى هذه الليلة عن عباده لحكم عظيمة، ليعظم الاجتهاد في تحريها ويكثر العمل ويتضاعف الثواب. وقد ذكر بعض أهل العلم أنها تنتقل في ليالي العشر، فالتمسها واحذر من يغرك، واحذر أن يغرك البطالون وأهل التسويف والكسل، فإنهم لم ينصحوا لأنفسهم حتى ينصحوا لك. الأمر الثالث في حديثنا بيان مفسدات الصيام. مفسدات الصيام: أولا، الجماع في نهار رمضان، فإذا جامع الصائم في نهار رمضان بطل صيامه واقترف منكر، فيلزمه التوبة إلى الله ووجبت عليه الكفارة وقضاء اليوم الذي حدث فيه الجماع. والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجدها أو لم يجد ثمنها فعليه أن يصوم 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع نبوي من قوت البلد كالأرز مثلا، ويقدر نصف الصاع بكيلو ونصف تقريبا من الأرز أو الدقيق أو من قوت البلد. وهذه الكفارة على الترتيب: فإن لم يستطع سقطت حتى يجدها، وإن جامع في أيام متعددة لزمه قضاء تلك الأيام بعددها، ولزمه كفارة لكل يوم وعليه التوبة النصوح. ومن كان مسافرا أو مريضا مرضا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه. وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه، لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره، والمسافر لا حرج عليه، وحكم المرأة في هذا حكم الرجل إلا إذا أجبرها الرجل أو كانت جاهلة، فعليها القضاء ولا كفارة عليها. ومن واقع امرأته في صوم نفل أو قضاء فلا كفارة ولا قضاء، لكن يبطل صيامه. ثانيا من المفسدات إنزال المني يقظة بسبب تقبيل أو لمس أو مباشرة بدون جماع أو تكرار نظر أو استمناء، لزمه القضاء والتوبة ولا كفارة عليه. ومن احتلم وهو صائم أو أصبح على جنابة من جماع بالليل أو أخرت المرأة غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر، فعلى الجميع غسل الجنابة ولا يفسد صيامهم. ومن نزل منه مذي لم يفسد صيامه، ولا يلزم منه غسل ولا قضاء، لكن ينبغي للمؤمن توقي الأفعال التي تدعو إلى خروج المذي من الضم والتقبيل ونحوهما. ثالثا من المفسدات الأكل والشرب عامدا، سواء عن طريق الفم أو الأنف أو عن طريق الإبر المغذية، أما في حال النسيان فلا يؤثر على صيام. والدخان والشيشة والشمة وكذا المسكرات والمخدرات مفسدات للصيام، وهي من المنكرات التي يجب اجتنابها في كل وقت. خامسا من المفسدات للصيام خروج دم الحيض أو النفاس، ولو أحست المرأة الحائض بأعراض الحيض قبل الغروب في أيام صومها ولكنها لم تره فصومها صحيح. ويجوز للمرأة تناول ما يمنع الحيض من أجل الصيام أو الحج بعد استشارة الأطباء، وخير لها ترك ذلك. سادسا التقيؤ عمدا يفسد الصيام، أما من درعه القيء فلا قضاء عليه. سابعا القطرات في الأنف لأنها منفذ للجوف، وكذا غسيل الكلى من مفسدات الصيام. هذه بعض الأمور والأحكام أحببت أن أشارك بها وأذكر بها نفسي وإخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات. أسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان المبارك، وأن يرزقنا فيه الصيام والقيام وعمل الخيرات ابتغاء وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته. وأسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا شكرها، إنه سميع مجيب الدعاء. وأسأله تبارك وتعالى أن يكشف هذا البلاء عن البلاد والعباد، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعز هذه البلاد بعز الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإن أعظم دلالات هذه الآية الكريمة دلالتها على أهمية عبادة الله وحده، الخالق العظيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، الذي لا شريك له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في شيء من أفعاله جل جلاله عز شأنه. هذه الغاية المحددة والحكمة العظيمة هي عبادة الله وحده لا شريك له. وإنه لا يجب علينا أن نعبد الله تعالى كما شرع لعباده أن يعبدوه، ولا تستقيم حياة العبد إلا بتحقيق هذه الغاية العظيمة. وإني أذكركم بأعظم أنواع العبادات: توحيد الله الخالص، السبب العظيم في الفوز بالجنة والنجاة من النار. وأذكركم بأن أعظم نعم الله علينا أن رضي لنا الإسلام دينا،
وأمرنا بالاستقامة عليه والتفقه فيه والعمل به والدعوة إليه، وأرسل به أكرم الرسل والأنبياء وخاتمهم صلى الله عليه وسلم، ووعدنا الله سبحانه وتعالى بالأجر العظيم في جنات النعيم لمن آمن وعمل صالحا. فنحمد الله تبارك وتعالى على نعمه الغزار ما تعاقب الليل والنهار. وإن من أعظم شكر الله على نعمه أن نسعى للفقه في هذا الدين العظيم، فإنه أهم الأعمال وأزكاها وأشرفها، تتحقق به معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة دينه وشرعه، ومعرفة أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، والعمل بموجب ذلك على مراد الله تبارك وتعالى ومراد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، نبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. وإن من أعظم وسائل التفقه في الدين الجلوس في حلقات العلم ومجالسة العلماء والأخذ من سمتهم وعلمهم، فهم ورثة الأنبياء وهم الربانيون الذين اصطفاهم الله ليعلموا الناس ما يحتاجون إليه ويرشدونهم للطريق القويم والصراط المستقيم ويحذرونهم من طرق الغواية والضلال، فما أعظم أثرهم على الناس، وكم من الأجور العظيمة يحوزونها لأنهم يعلمون الخير ويحذرون من الشر وينصحون للخلق. رحم الله من مات منهم وحفظ من هو على قيد الحياة وحفظنا وختم لنا وله بحسن الخاتمة. ومن التذكير لنفسي ولإخواني وأخواتي أن نذكر بأحكام مهمة من أحكام الصيام، فأقول مستعينا بالله: صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام ومن أعظم الفرائض وأجل العبادات، ونصوص الكتاب والسنة تدل على ذلك، ومنها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى أن قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. فرض الله عز وجل الصيام على هذه الأمة في السنة الثانية من الهجرة، وأوجب صيامه على المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم من الرجال والنساء. وحينما يمتثل العبد أمر ربه بهذه العبادة ابتغاء الأجر من الله وبراءة لذمته وتأسيا برسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يدل على اتصافه بصفة التقوى، ويدل على رغبته في فعل الخير وترك الشر، ويدل على صبره بترك الطعام والشراب والتمتع بالمباحات التي نهى عنها أثناء صيامه والصبر عاقبته حميدة وثوابه عظيم، كما قال عز شأنه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصوم عمل صالح اختصه الله عز شأنه لنفسه، كما في الحديث القدسي المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. في الصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، متفق عليه. وثبت أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته من الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وثبت أن الله تعالى يباعد وجه الصائم في سبيل الله عن النار قدر 70 خريفا، وهذا في التطوع، فكيف في الفريضة؟ فأجرها أعظم، لأن التقرب إلى الله بالفرائض أفضل من التطوع، كما في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، الحديث. وصيام شهر رمضان سبب عظيم لمغفرة الذنوب، كما في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. أيها الإخوة، النصوص في فضائل هذا الشهر كثيرة، وأعمال البر فيه مضاعفة مباركة، فإنه يطهر النفوس المؤمنة ويزهد في الدنيا ويرقب في الآخرة، وتجارة رابحة يجود الله فيه على عباده بأنواع الكرامات. وقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه بقدومه: فاستقبلوه رحمكم الله بالفرح والسرور والعزيمة الصادقة على أداء الصلوات وبذل الصدقات والصيام والمحافظة عليه مما ينقضه أو ينقص أجره، وعليكم بقراءة القرآن بالتدبر والتعقل والإكثار من ذكر الله تعالى من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والتوبة النصوح والدعوات الشرعية. ومن الدعاء المشروع: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم والدعوة إلى الله كإلقاء الدروس ومواساة الفقراء والمساكين والاجتهاد في بر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار وعيادة المريض إلى غير ذلك من أعمال البر والخير. وينبغي الحرص على صيانة الصوم من جميع المعاصي، فإن المعصية فيه أعظم من المعصية في غيره لما فيها من انتهاك حرمته العظيمة. وإذا جاهد المرء نفسه وسعى بالعمل الصالح فاز بالكرامة عند الله والأجر العظيم. هذا أولا أيها الإخوة. وثانيا، للصيام أحكام أخذها أهل العلم من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكر ببعضها. وينبغي للمسلم والمسلمة أن يتعلم أحكام الصيام والقيام حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع، فإن العلم بالعبادة من أوجب الواجبات وأهم المهمات، لأنه وسيلة لصحة العمل. وأذكر نفسي وإخواني وأخواتي بأحكام مهمة. أولا، يجب على المسلم ليحصل على أجر الصيام العظيم أن يصوم شهر رمضان إيمانا واحتسابا لا رياء ولا سمعة ولا تقليدا للناس، بل يقوم به لأن الله تعالى فرضه عليه، ولأجل أن نتقرب به إلى الله تعالى، فيمسك الصائم عن الأكل والشرب والجماع وغيرها من المفطرات تعبدا لله وعلى الوجه الذي بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمسك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ويبتعد عن المحرمات. والصيام من جملة العبادات لا بد من نية صادقة تصاحبها، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد للصائم من نية الصوم، فينوي نية عامة لصيام الشهر كاملة، ونية خاصة لكل يوم ينوي بها في الليل في أي جزء منه. فإن لم ينوي الصيام عمدا فلا يسمى صياما شرعا، ولا يؤجر على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة. ومحل النية القلب لا باللسان. ثانيا، ثبوت هلال رمضان يكون بأحد أمرين: إما برؤية هلاله، فإن لم يرى وجب إكمال شعبان 30 يوما ثم يصومون، وتكفي الشهادة من مسلم واحد عدل قوي البصر رجلا كان أو امرأة، والأمر يرجع إلى ولاة الأمر في إثبات ذلك وإعلانه من أجل عدم الاختلاف والفرقة. ويحرم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين على سبيل الاحتياط، ومن فعل هذا التقدم بالصيام فقد ابتدع في الدين. ويسن الدعاء عند رؤية الهلال، فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني رحمهم الله يقول: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. ثالثا، لكل إقليم أو قطر من الأقطار حكم يخصه في بدء الصيام ونهايته حسب رؤيتهم الشرعية، وعلى كل مسلم أن يصوم مع دولته، ولا ينقسم أهل البلد على أنفسهم حسما لمادة الفرقة الخطيرة. رابعا، سن السحور ففيه بركة، ومن بركته التقوي على طاعة الله تعالى، والاستغفار وقت السحر، والدعاء، ومخالفة أهل الكتاب، ويسن تأخيره إلى آخر الليل. ومن السنن السحور بالتمر، ففيه خاصية عجيبة ومناسبة صحية للصائم، ولا سيما تمر المدينة، وإذا تبين له طلوع الفجر بمشاهدة أو بخبر مسلم عدل أو بسماع مؤذن ثقة أو بتوقيت معتبر وجب عليه الإمساك، ويجب الحرص على إنهاء السحور قبل الفجر. ويخطئ من يتركون أكلة السحر أو يبكرون بها كثيرا، وربما يترتب على ذلك عدة أخطاء، منها الصيام قبل وقت بدئه وتأخير الصلاة عن وقتها، ومنها مخالفة السنة. خامسا، يسن تعجيل الإفطار عند تحقق غروب الشمس بالمشاهدة أو بخبر ثقة أو بأذان ثقة أو بالتوقيت المعتبر كالتقاويم والساعات المعتبرة، لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ويكون على رطب قبل أن يصلي، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإن لم يجد أفطر على ما تيسر من طعام وشراب، فإن عدم ذلك نوى بقلبه الفطر. ويخطئ بعض الصائمين بترك صلاة المغرب وتأخيرها بسبب كثرة الجلوس و على المأكولات وما شاكل ذلك من الأمور التي تكون سببا في تأخير الصلاة عن وقتها. ويسن للصائم عند إفطاره أن يدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. ومن الدعاء الوارد: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ويحمد الله تعالى إذا انتهى من طعامه وشرابه. ودلت الأدلة على تحريم وصال صيام يومين متتابعين على هذه الأمة، لأنه تكلف ومخالفة لسنية تعجيل الإفطار، ويسن تفطير الصائم، فقد ثبت أن من فطر صائما فله مثل أجره. سادسا: يسن قيام الليل، فهو من العبادات الجليلة ومن دأب الصالحين، وعلى المصلي أن يقبل على صلاته ويخشع فيها ويطمئن في أفعالها ويحذر العجلة فيها. ومن قيام الليل صلاة التراويح والتهجد، وتكون 11 ركعة مع الوتر أو 13 مع الوتر، ومن زاد فلا حرج، ويصليها مثنى مثنى. فاحرص على القيام في ليالي الشهر كلها، واجتهد في ليالي العشر الأخيرة منه تأسيا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ففيها ترتجى ليلة القدر. وليلة القدر فضلها الله تعالى وجعل أجرها عظيما، كما قال تبارك وتعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، وألف شهر تزيد على 80 سنة. وقد أخفى الله تعالى هذه الليلة عن عباده لحكم عظيمة، ليعظم الاجتهاد في تحريها ويكثر العمل ويتضاعف الثواب. وقد ذكر بعض أهل العلم أنها تنتقل في ليالي العشر، فالتمسها واحذر من يغرك، واحذر أن يغرك البطالون وأهل التسويف والكسل، فإنهم لم ينصحوا لأنفسهم حتى ينصحوا لك. الأمر الثالث في حديثنا: بيان مفسدات الصيام. مفسدات الصيام: أولا، الجماع في نهار رمضان، فإذا جامع الصائم بطل في نهار رمضان بطل صيامه واقترف منكرا، فيلزمه التوبة إلى الله، ووجبت عليه الكفارة وقضاء اليوم الذي حدث فيه الجماع. والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجدها أو لم يجد ثمنها فعليه أن يصوم 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع نبوي من قوت البلد كالأرز مثلا، ويقدر نصف الصاع بكيلو ونصف تقريبا من الأرز أو الدقيق أو من قوت البلد. وهذه الكفارة على الترتيب: فإن لم يستطع سقطت حتى يجدها، وإن جامع في أيام متعددة لزمه قضاء تلك الأيام بعددها، ولزمه كفارة لكل يوم، وعليه التوبة النصوح. ومن كان مسافرا أو مريضا مرضا يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه، لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره، والمسافر لا حرج عليه. وحكم المرأة في هذا حكم الرجل، إلا إذا أجبرها الرجل أو كانت جاهلة فعليها القضاء ولا كفارة عليها. ومن واقع امرأته في صوم نفل أو قضاء فلا كفارة ولا قضاء، لكن يبطل صيامه. ثانيا من المفسدات: إنزال المني يقظة بسبب تقبيل أو لمس أو مباشرة بدون جماع أو تكرار نظر أو استمناء، لزمه القضاء والتوبة ولا كفارة عليه. ومن احتلم وهو صائم أو أصبح على جنابة من جماع بالليل، أو أخرت المرأة غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر، فعلى الجميع غسل الجنابة ولا يفسد صيامهم. ومن نزل منه مذي لم يفسد صيامه، ولا يلزم منه غسل ولا قضاء، لكن ينبغي للمؤمن توقي الأفعال التي تدعو إلى خروج المذي من الضم والتقبيل ونحوهما. ثالثا من المفسدات: الأكل والشرب عامدا، سواء عن طريق الفم أو الأنف أو عن طريق الإبر المغذية، أما في حال النسيان فلا يؤثر على صيام. والدخان والشيشة والشمة وكذا المسكرات والمخدرات مفسدات للصيام، وهي من المنكرات التي يجب اجتنابها في كل وقت. خامسا من المفسدات للصيام خروج دم الحيض أو النفاس. ولو أحست المرأة الحائض بأعراض الحيض قبل الغروب في أيام صومها ولكنها لم تره فصومها صحيح. ويجوز للمرأة تناول ما يمنع الحيض من أجل الصيام أو الحج بعد استشارة الأطباء، وخير لها ترك ذلك. سادسا، التقيؤ عمدا يفسد الصيام، أما من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. سابعا، القطرات في الأنف لأنها منفذ للجوف، وكذا غسيل الكلى من مفسدات الصيام. هذه بعض الأمور والأحكام أحببت أن أشارك بها وأذكر بها نفسي وإخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات. أسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان المبارك، وأن يرزقنا فيه الصيام والقيام وعمل الخيرات ابتغاء وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته. وأسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يرزقنا شكرها، إنه سميع مجيب الدعاء. وأسأله تبارك وتعالى أن يكشف هذا البلاء عن البلاد والعباد، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعز هذه البلاد بعز الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.